بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. في هاتين الآيتين الكريمتين مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله على التسلسل. البحث الأول قوله تبارك وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ أولا، هذه أداة الاستفهام، يعني كلمة هل هذه مو على معناها الظاهري، إنما هي بمعنى قد. هل أتى على الإنسان يعني قد أتى على الإنسان حين من الدهر، لأن هل تجي بمعنى قد. زين، إذا كان كذلك نرجع نسأل نقول: من هو الإنسان المقصود بالآية الكريمة؟ لما الآية تقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر أو قد أتى على الإنسان حين من الدهر، هاي الألف واللام الموجودة بالإنسان، هل هي للعهد أم هي للجنس؟ إذا كانت للعهد يعني المقصود بها آدم عليه السلام، لما نقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر ونقول أن الألف واللام للعهد، يعني المقصود بها الإنسان الأول، مقصود بها آدم عليه السلام باعتبار الإنسان الأول بها الاعتبار، لأنه هاي المسألة بعدها أيضا مشكلة، يعني آدم هل هو الإنسان الأول لو أكو قبل ناس؟ المسألة إلى الآن يعني مو مفروغ من عدة، نبالي شوي زين، لأن لما نرجع إلى النظرية العلمية كما يسموها والنظرية الكلاسيكية ما يجتمعا أبدا. النظرية الكلاسيكية التاريخية تقول أن آدم عليه السلام بيننا وبينه في حدود 13,000 سنة، زين، لكن لما نرجع للحفريات وللنظريات العلمية لا، نجد أكو آثار للإنسان ترجع إلى أكثر من 2,000,000 سنة، إلى 3,000,000 سنة. الآن أكو كثير من الأجساد تكتشف، جسد إنسان يكتشفوه كامل ودرسوه علماء الجيولوجيا، فأثبتوا أن هذا يرجع تاريخه إلى ما لا يقل عن مجموعة من الملايين من السنين، تنبالي شوي زين. ولذلك حتى النظرية هي اصطدمت بنظرية داروين، وإن شاء الله الليالي الآتية إذا مرت علينا المناسبة أشرحها لك بصورة شوية مفصلة. يعني أول الكلام أن آدم مو معلوم هو الإنسان الأول، يجوز الإنسان الأول بها القارة اللي إحنا بيها مثلا بقارة واحدة، وإلا جائز أكو إنسان أول آخر غير آدم يرجع تاريخه إلى ملايين السنين. ولهذا المفضل ابن عمر دخل على الإمام الصادق سلام الله عليه، سأل الإمام قال: يا ابن رسول الله، هل هناك آدم غير آدمنا وعالم غير عالمنا أم لا؟ هذا العالم اللي نعيش به هو العالم الوحيد، البشر اللي نعيش به هو البشر الوحيد، يولا هناك آدم غير آدمنا وعالم غير عالمنا؟ فقال له الإمام سلام الله عليه: أو تظن أن الله لم يخلق إلا آدمكم وعالمكم؟ إن لله ألف ألف آدم وألف ألف عالم، وأنتم في آخر تلك العوالم وآخر أولئك الآدميين. طيب، إذن النظرية تلتقي تماما، يعني اللي يسموها النظرية العلمية تلتقي مع المأثورات الإسلامية. كيف؟ يعني لما نرجع إلى النظرية العلمية وإلى المأثورات الإسلامية تتلاقى، ما تصادم النظريات العلمية والأثرية الاكتشافات تدل على ان الانسان الاول ليس بادم. ما نقدر نقول ان ادم هو الانسان الاول والحال بيننا وبينه كلها 13000 سنة على ما يقول التاريخ. والمفروض اكو ناس موجودين بالكرة الارضية يرجع تاريخهم الى ملايين السنين. اذا النظرية العلمية تلتقي مع الروايات الواردة المأثورات الاسلامية اللي تدل على ان هناك عالم غير عالمنا وادم غير ادمنا. واللي يدعم هالنظرية شنو؟ اللي يدعم هالنظرية ان البشر ما نوجد محصور بقارة واحدة. شو التفت لي؟ مثلا البشر ما لقينا بس بقارة اسيا او بالقارة الهندية مثلا او بقارة اوروبا، لا، البشر موزع على كل القارات. طيب هذا شنو اللي خلاه يوصل من قارة الى قارة؟ والحال يومئذ ماكو وسائط نقل تنقله، لاكو باخرة ولا يقدر يعرف البحار، وبعده مو مخترع الباخرة ومو مخترع واسطة النقل النهرية حتى يقدر ينتقل بها من مكان الى مكان، وان وجد البشر هناك. اذا يبدو ان كل قارة بها ادم، كل قارة بها عالم، كل قارة بها فئة. يعني هذا فيما يخص الكرة الارضية. فيما يخص الكواكب الاخرى الى الان العلم يعمل حكيم بشكل جدي ليل نهار، يريد يتعرف هل هناك كواكب فيها بشر غير كوكبنا ام لا. فالمسألة الى الان محل كلام، يعني مو معلوم ان ادم هو اول الناس، لكن بناء على ان اول الناس، يعني بناء على هالمعنى نرجع للآية. لما نقول ان الالف واللام هذه للعهد المقصود بها ادم عليه السلام ابو البشر، الآية تقول هل اتى على الانسان حين من الدهر. هاي اذا كان المقصود بها ادم، واذا المقصود بها انا وانت الانسان، يعني الجنس، جنس الانسان، يعني انا وانت واي انسان اخر، يصبح المعنى شكل اخر. بس دخلنا نرجع للنظرية الاولى. النظرية الاولى ان معنى قوله تعالى هل اتى على الانسان حين من الدهر، قد اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، هاي ترتبط بالرواية. الرواية ان الله عز وجل لما اراد ان يخلق ادم اوحى الى جبرائيل قال خذ قبضة من سبخ الارض وقبضة من عذبها وقبضة من السهل وقبضة من الجبل وامزجها لنصنع منها طينة آدم. يقولون المفسرين فجاء جبرائيل عليه السلام الى الارض ليأخذ قبضة من سهلها وقبضة من جبلها وقبضة من السبخ وقبضة من العذب، فقالت اعوذ بالله منك ان تنقصني شيئا، فرجع. زين، فأوحى الله إلى ميكائيل أن يذهب وخذ قبضة من سبخ الأرض وعذبها ومن جبلها ومن سهلها، كذلك أقبل ليأخذ قالت أعوذ بالله منك، فرجع. فأوحى إلى عزرائيل أن يذهب وخذ قبضة من سبخ الأرض وعذبها وسهلها وجبلها، فلما استعاذت منه قال وأنا أعوذ بالله منك أن أرد أمر ربي لأجلك. الرواية ما ممكن نقبلها. ليش؟ عليها ريحة إسرائيلية، عليها التفسير اليهودي، عليها الروح اليهودية. نبالجين الواقع التفسير مع الأسف عندنا، يعني التاريخ عند المسلمين والتفسير ابتلى بالروايات الإسرائيلية. يعني انت لما تيجي الآن إلى كتب التفسير تلقى كتب التفسير مملوءة بالروايات الإسرائيلية، وهذه ما يعرفها إلا الناقد اللي عنده تخصص في تفسير القرآن، وإلا اللي ما عنده تخصص لا، قد يجي إلى الرواية يأخذها بحسن نية وينقلها كما هي بدون أن يعرفها، بدون أن يعرف عليها بصمات اليهود. الحقيقة دولش كم واحد، كعب الأحبار، وهب ابن منبه، عبد الله، جماعة، يعني مجموعة من اليهود ممن أسلم أو أظهر الإسلام أو ممن أسلم واقعيا وبعد رواسب الفكر اليهودي موجودة عنده، هذول ملؤون كتب التاريخ وكتب الحديث ملؤوها بالإسرائيليات. وهذا موضوع شوية خطر، وقد إن شاء الله الليالي الآتية أيضا أنبه عليه. زين، المسألة في الواقع بصمات اليهود موجودة على التفسير. هذه الرواية ما نقدر نقبلها. ليش؟ لانه يعني بش عزرائيل يعرف يقولها للارض انا اعوذ بالله منك ان ارد امر ربي من اجلك. جبرائيل هم يعرف لها الحكاية، ميكائيل هم يعرف لها. زين ليش بش هذا يعرف؟ اي وحدة. ثانيا شنو معنى ان الارض تستعيذ بالله من تنقصني؟ ومن قال ينقصها؟ ما راح ينقصها، لانه عندما ياخذ من عندها قبضة هالقبضة بنفس الوقت راح ترجع لها. شو وقت ترجع؟ ترجع من يموت حين يشيلوا يحطوا بالتراب نفس الجماعة، ما نقص منها شيء اطلاقا. الرواية اذا ما ممكن ان تقبل، لان الرواية المقصود من عندها، انا اقول لك شيء واحد، المقصود من الرواية يقولون من بعد ما اخذ هذه القبضات الاربع صنع منها هيكل ادم وخلاه 40 سنة قبل ان تحل به الروح، مطروح على باب الجنة تسحقه الملائكة بأرجلها. فلما أراد الله أن يحل فيه الروح أدخل فيه الروح من عن طريق الرجلين، بمجرد أن صارت الروح عند إلى الوسط استعجل أراد أن يقوم وقع، ومن ذلك ظهر أن الإنسان مخلوق من عجل. حكاية كلها لما تلزمها من أولها إلى آخرها تلقى عليها عنصر الأسطورة، يعني ما يمكن تنقبل في واقع الأمر. بس القصد ذولا شنو؟ القصد يردون يوحون للإنسان بأنك أنت ترى مبدئيا تسحق بالأقدام. لما الله خلق للإنسان الأول طرحه وخلى الملائكة تسحقه، وبعدين الإنسان نفسه هو أيضا يسحق من يموت، مرة أخرى يعود إلى التراب وتسحقه الأرجل. ها؟ لا بد وان تمر عليه الارجل، يعني فيها شيء من الايحاء للانسان المغرور انك شوي قلل من غرورك، لان انت بدايتك كنت موطئ للاقدام سحقتك الارجل، ونهايتك راح تنتهي الى النتيجة نفسها، راح تعود الى تراب وتمر عليك الارجل لتسحقك. مو يقول الخيام في احدى رباعياته، يقول كل ذرات هذه الأرض كانت أوجها كالشموس ذات بهاء، أجل عن خدك التراب برفق فهو خد لكاعب حسناء. المعنى اللي تطرق له من قبل أبو العلاء المعري عندما قال خفف الوط، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، رب لحد قد صار لحدا مرارا، ضاحك من تزاحم الأرداد، ودفين على بقايا دفين من طويل الأزمان والآباد. كأن الرواية بها إيحاء للإنسان بأنك مبدئيا تسحق تحت الأرجل وتنتهي بيك النتيجة إلى أن تضع خدك على التراب لتسحق بالأرجل مرة أخرى. من كان لا يطأ التراب برجله وطأ التراب بصفحة الخد، من كان بينك بالتراب وبينه شبران فهو بغاية البعد، لو بعثرت للناس أطباق الثرى لم يعرف المولى من العبد. زين نرجع إذن للآية. الآية تقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الهدف الآية تبين أن الإنسان مر عليه دور ما كان شيء مذكور، كان تراب ضمن هالتراب اللي اجى اطابع عليه الوجود وطلع الى الوجود وسوى شيء مذكور هو الخالق. الآية الكريمة تريد ان تنبهنا الى ان الانسان حادث ولا بد له من محدث من وجد، تريد ان تشيرنا الى العلة الاولى الى الصانع الى الله عز وجل، انه هو الذي اطاب علينا الوجود، هو الذي خلقنا، هو الذي اوجدنا من العدم. لانه انت لو تيجي تسأل لهذا تقول له من الذي اوجدك، طبعا احنا عندنا فرض من فروض ثلاثة، لو نسأل اي انسان تقول له تعال انت سائلني انت ما كنت موجود، طيب ثم صرت هذا اللون من الحدوث، من اللي كونك؟ كونك واحد من ثلاثة، يو تقول ان الام والابو هم اللي سووني، زين يو تقول الطبيعة، شو تقول الله، هاي ثلاث فروض غير ذني ماكو. خلينا نجيهن واحد واحد. الفرض الاول
ان الذي كونني لابوان. اجي اقول انا والله امي وابوي اجتمعوا وتزوجوا وطلعت انا صرت
زين.
لو كان الام والابو يقدرون ينطون حياه
نعم
كان دفعوا الموت عن انفسهم، كان اعطوا انفسهم حياه
زين.
هو اللي تصورك واحد يقدر يعطي حياه ويرضى بان يموت؟ اكد لك ماكو واحد يقنع يريد الموت اطلاقا. يعني حتى هذا الكبير السن اللي تشوفه ما يقدر يتحرك ما يقدر يقوم ويقول والله جزعت من الحياه ويا ريت يجيني الموت، كذب ابدا. اطمئن ان الانسان يحبها للحياه. ورحم الله ابا الطيب المتنبي يقول: ولذيذ الحياه اوقع بالنفس واشهى من ان يمل واحلى. واذا الشيخ قال اف فما مل حياه لكنما الضعف مل. يقول هذا اذا يقول اخ ما يمل من الحياه لكن مال من الضعف في واقع الامر. فالحقيقة ان لو كان الام والابو يملكون اعطاء الحياة ما كانوا يموتون، كان انطوا الحياة لانفسهم. بعدين اكثر من هذا، هو هذا نفس الانسان ما يشعر اطلاقا، يعني الابوان عند اجتماعهما ما مفكرين بالولد بالمرة، مدفوعين بدافع غريزة صرفة وابدا ما لهم علاقة بالولد زين. اذا هذا الفرض الاول باطل، خلي ننحي عن الوجود. مو الام والاب هم اللي كونونا، نرجع نقول الطبيعة هي التي كونتنا. نسأل نقول ان هذه الطبيعة التي كونتنا هل تملك عقلا وارادة وتخطيط ام لا؟ اذا تقول الطبيعة اللي كونتنا ما تملك عقل ولا تملك ارادة، ما ممكن طبيعة جامدة ما تملك عقل ولا تملك ارادة تقدر تكون انسان عنده عقل؟ مستحيل. يعني تفضل انت الان تعال الى واحد امي، تعال الى واحد امي يقول له علمني قراءة وكتابة، يقول لك انا ما اعرف، لو اعرف اعرف روحي. ها؟ لان فاقد الشيء لا يهبه، القاعدة الفلسفية تقول ما ممكن. لما ما يقدر ها لا يقوى على ان يعطي غيره، تعال للظلام قل له انطيني نور، ما ممكن الظلام يعطيك نور اطلاقا. الموت ما يعطي حياة ابدا، تراب جامد مستحيل يقدر يمنحك حياة. طبيعة ما عندها تخطيط وما عندها إرادة ما تقدر تخلق إنسان، تقدر تخلق خلية بسيطة بيها من الدقة في النظام ما تعجز عنه أعظم معامل العالم. مثل واحد أضرب لك، غدة بسيطة قدر الحمصة نعم من الغدد الموجودة في جسم الإنسان، تعطي تقريبا 14 نوع من الهرمون. هذه الغدة لما تريد تستبدلها بمعامل تعطي نفس الهرمون نحتاج الى معامل ممكن تكون باكبر من مدينة دبي نفسها، نبالي شوي زين، وهي بقد الحمصة. طيب هاي تملك عقل تملك تخطيط، هذه لو تختل بها النشب الكيميائية يختل سلوك الانسان رأسا على عقب، نبالي ليش نروح بعيد الساهي قد ما تعرف لها. الان هذا البؤبؤ الصغير العين انت تعال ترفع رأسك الى السماء قد تشوف كوكب بينك وبينه فد 1000 سنة ضوئية او 1000000 سنة ضوئية. طيب هذا اللون هذا العصب الموجود عصب البصر هذا خلقته طبيعة جامدة ما عندها تخطيط ما عندها ادراك ما عندها علم. الان اكو واحد جامد جاهل يمكن ان يخلق هذا اللون من الابداع؟ مستحيل ما ممكن. جن اذا هاي الطبيعة اللي خلقتني اكو عندها عقل وعدها إرادة وعدها تخطيط. إذا صار عدها عقل وعدها إرادة وعدها تخطيط تلك هي الله، نبهني شوية زين. لأن الله عز وجل شنو، أنا ما أقول الله جسم، أقول قوة محيطة بالكون عندها العقل والإرادة والتخطيط والعلم والإحاطة، ذلك هو الله عز وجل. ها؟ ولذلك تلقى الفطرة النظيفة الفطرة المو ملوثة بس تسألها عن الخلق تربط الخلق بالله، ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. رأسا الفطرة الصادقة تربط الإنسان بالله عز وجل. إذا القرآن يقول: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. يعني عندما كان تراب ما كان شيء مذكور، الله عز وجل أفاض عليه الحياة فأوجده من التراب وكونه إنسان. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. اتنبه شوي للتعبير. إنا خلقنا الإنسان، هذا اللون من التعبير، الفاعل إذا قدموه في صدر الجملة باللغة العربية يفيد الاختصاص، يعني أن الذي خلق هو الله ليس غيره. نبه تأكيدا للمعنى السابق، إنا احنا اللي خلقنا مو غيرنا. انا خلقنا الانسان، نحن الذين افضنا عليه الوجود، قدرناه، اعطيناه هذا اللون. الخلق شنو المقصود به؟ المقصود به التقدير. التقدير شنو؟ تقدير اجزاء النطفة، صورة النطفة، موقع الانسان من الزمن، خواص النطفة. خلي مثل واحد اضرب لك، اقرب لك به المعنى. شكون تصور الان اكو على سطح الكرة الارضية بشر؟ الان عندنا تقريبا احنا حوالي 5,000,000,000 زين الموجودين على سطح الكرة الارضية. منذ وجد الانسان الاول الى الان كم جيل مرت بالكرة الارضية؟ ما نقدر نقول شكد، يعني بناء على النظرية اللي تقول منذ 150,000,000 سنة، تصور الجيل افرض ياخذ له 100 سنة، قسم 150 على 100، 150,000,000، تطلع عندك عدد الاجيال. هل اجيال اللي وجدت على ظهر الكرة الارضية منذ ان خلق الله الانسان الى يومك هذا تقدر تلقالي وجه يشبه وجه 100%؟ بتسؤال اسألك، اتصور ارجع للكرة الارضية كلها منذ وجدت الى الان، ما ممكن تلقى وجه يشبه الوجه الاخر 100%؟ ارجوك اي مهندس يقدر يطي هاللون من التنوع؟ تنبالي شوية زين، ادرك عظمة الخالق شوية، تأمل فكر بها الحكاية زين. اعرف اعظم مهندس يقدر يطلع لك 20 تصميم، 100 تصميم، 1,000 تصميم ويوقف. تعال شوف هالملايين التي لا حصر لها، لا عد لها، تقدر تلقى وجه يشبه الوجه الثاني 100%؟ ابدا مستحيل. وهذا هو الابداع، هذا سر الابداع عند الخالق. نبه ان الله عز وجل يطي كل واحد شحنة. بس ليش روح للشحنة؟ الخطوط مال الاصابع، طبعات الاصابع ممكن تتشابه. طيب ايش قد هذا المهندس يقدر يطلع طبعات اصابع غير متشابهة بها التشكيلة الضخمة، بها الاعداد الضخمة منذ ان خلق الله الانسان الى يومك هذا؟ بطبيعة الحال هذا ان دل فانما يدل على ان الله عز وجل مبدع، وانه لا يجاريه في ابداعه خالق او مكون، لان الله عز وجل رب الجميع وخالق الجميع ومكون الابداع. زين، انا خلقنا الانسان، لكن منين خلقه؟ من نطفة امشاج. اتنبه لي هالتعبير، الامشاج المشج الخلط. زين، اذا تاخذ تراب مثلا تخليه افرض ويا نوع من البرادة حديد تخلطه او مع سكر تقول مشجته، يعني خلطته. طيب القرآن لما يقول احنا خالقين الانسان من نطفة امشاج، من نطفة مخلوطة، منين مخلوطة؟ اتنبه للنقطة هنا. هذه بها 3 نظريات. النظرية الاولى ان معنى قوله تبارك وتعالى انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، المقصود بيها انها نطفة تختلط فيها عوامل الوراثة مع عوامل البيئة. كيف يعني؟ يعني الان انا وانت او اي انسان اخر سلوكنا هذا اليومي، السلوك اليومي، ما عندنا احنا سلوك يومي، ناكل نشرب ننام نبيع نشتري، السلوك هذا، هذا يتأثر بعاملين. العامل الاول العامل الوراثي، يعني قد تلقى واحد تعامله ساعتين ما يجزع منك، تتعارك وياه تعبه تريد تخليه شوية يحتد، ما يحتد ابدا. واحد لا كلمتين وصار لك كبريت. ها نوع هذا طبعا منين جاي؟ هذا جاي من الخواص الوراثية. نبالي هذا اللون من السلوك منحدر من الخواص الوراثية. اكو خواص بيئة، خواص البيئة شنو؟ البيئة الحضارية والبيئة البدوية. عوامل البيئة. اكو واحد متسلسل تجي لي عنده خلفية حضارية عايش بيئة بيها حضارة بيها علم بيها آداب بيها اخلاق بيها معرفة بيها خلفية حضارية. هذا الواقع يريحك لما تتعامل وياه، لان متحضر لما تتفاهم وياه تتفاهم ويا انسان واحد لا والله يشلع قلبك لما تتعامل وياه. هذا عايش لك في بيئة عريانة من العلم من المعرفة جرداء بادية، هذا رأسا تلقاه حدي اول حشاية وتلقاه خالي ما عنده شيء، يعني رأسا حدي حدي تماما. فرح يجونا ان شاء الله نماذج من التمثيل خلال الشهر ان شاء الله اتعرض المعنى. الواقع الانسان اذا النطفة اللي ينخلق من عندها نطفة متأثرة بعوامل البيئة وبعوامل الوراثة. الانسان اللي ينولد ببيئة حارة الى سلوك غير سلوك الانسان اللي ينولد ببيئة باردة ببيئة جبلية. اللي ينولد ببيئة حضارية الى سلوك غير سلوك الانسان اللي ينولد ببيئة بدوية. اللي ينولد مثلا من ابوين صحيحي المزاج من ابوين عندهم خواص تكوينية مميزة يختلف عن الانسان اللي يتكون من ابوين عندهم خواص وراثية متأخرة مثلا. فالنطفة تتأثر بعاملين، تتأثر بعامل الوراثة وتتأثر بعامل البيئة. ولذلك ألفت نظرك ترى التشريع الإسلامي لما واحد يريد يتزوج يعتبر لنوع من الأمراض يعتبرها أمراض موجبة للفسخ حتى لا يكون تنتقل الخواص الوراثية إلى الطفل تجني عليه هو بش مطلوب ما مطلوب بشيء. مثل ايش؟ مثلا ابو عنده حالة عصبية عنده جنون، هذا يعتبره ولو ادواري ولو يمر عليه بالاربع سنوات مرة يمنع من الزواج، يعتبر هذا الزواج من موجبات الفسخ، لان يقول لك هذا بيش مطلوب راح ينقل مرض الاولاد باكر، هو الشا واحد بعدين راح يطلع له 12 و 12 يطلعون 40 ولا 40 يطلعون 100 ويش يخلصه. فالمسألة يعني اكو بعض الالوان الوراثية يقف الشارع في وجهها حتى لا تتسرب الى الهيئة الاجتماعية للبشر. فموضوع الوراثة خواص الوراثة وخواص البيئة تتأثر بهن النطفة. القرآن يقول احنا خلقنا الانسان من نطفة متأثرة بهذين العاملين. هذا رأي. الرأي الثاني ان الآية لم تقصد هذا، وانما المراد من قوله تبارك وتعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، المقصود أنها نطفة مخلوطة من ماء الأب وماء الأم. هذا شنو معناه؟ العرب كانت أكو عندهم عقيدة، العقيدة اللي كانت عند العرب أن المرأة لا تأثير لها بالولد، الأب هو اللي له تأثير بالولد، الأم مجرد وعاء. يعني لما يمرون بالأم ينطون الأم وظيفة جهاز التفريخ. شلون جهاز التفريخ؟ تشيل البيضة تخليها بيه بجهاز التفريخ بعد مدة مثلا تنضج تعطيك فرخة، كذلك يتصورون أن رحم المرأة هو مثل جهاز التفريخ ما إلى تأثير على الولد أبدا، تخلي بيه وديعة وتأخذ لها الوديعة، تذب بيه بيضة وتطلع البيضة دجاجة مو أكثر. بعضهم يتصور أن الأم أتخطر الحجاج كانت عنده احدى نساء هند، اجى يوم من الايام طب الى البيت سمعها تقرأ ابيات من الشعر، قرب الى باب الغرفة يريد يسمع شو تقول، واذا بها تردد هذه الابيات: وما هند الا مهرة عربية شليلة افراش تحللها بغل، فان ولدت مهرا فلله درها، وإن جاء إقراف فما أنجب الفحل. يقول أن هذا مو ذنب الولد إذا طلع طيب صدفة، وإذا لا ولا طلع مو طيب طالع على أبوه لأن أباه بغل. زين الحجاج انفعل، قال ما رضيت حتى جعلته بغلا، طلقها فورا. مما يدل على أن النظرية كانت شائدة عندهم، شائدة بأن الأم وعاء تحمل الولد مدة من الزمن وتضعه ولا تأثير لها عليه، وان الولد انما يتأثر بالاب. هالمعنى كان يأكد عليه المأمون، يعني استغله وكان يأكد عليه. ليش استغله وكان يأكد عليه؟ المأمون كان يقرأ هالبيتين دائما: لا تزدرين فتى من ان تكون له ام من الروم او سوداء عجماء، فانما امهات الناس اوعية مستودعات وللابناء اباه. كان يأكد على هالنظرية. ليش يأكد عليها؟ لان صادفت هوى في نفسه، لان المأمون امه اما، والاما طبعا العرب اذا واحد ينولد من اما يسموها جين، ابوه يعتبروه حر وامه اما يعبرون عنها جين. المأمون كان يشعر بنقص دائما، لان امه مراجل، اما اشتراها الرشيد من بيت مال المسلمين وتزوجها. ولذلك صارت قصة اذكرها لك، قصة شوية طريفة. فديوم جابوا له واحد صوفي، صوفي جابوه سارق دخلوه على المأمون. المأمون شار راسه إليه، شاف هذا عنده قصة بها آثار سجود، صوفي من أهل العبادة ويلجموه متلبش بالسرقة، ويعيب ويعار. تفت شار راسه إليه قال له: أنت ما تستحي مع هالشكل؟ أنت هاللون، هالآثار آثار العبادة بجبهتك، والنتيجة يلزموك متلبس بجريمة سرقة، سرقت؟ قال له: بلى سرق. قال له: سرق؟ قال: نعم سرق. قال له: إن قلتها ثالثا قطعت يدك. قال له: أنا سرقت لكنك لا تقطع يدي. قال له: لماذا؟ قال: لأنك سرقت قبلي فعلمتني السرقة وألجأتني للسرقة. قال له: كيف؟ قال له: أنا أبين لك. مو الله عز وجل يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ويقول: ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وانا مسكين وابن سبيل ومنقطع بي، لا انطيتني حقي من الفاء ولا انطيتني حقي من الغنيمه، وعندك سجلاتك. شوف، اعطيتني شيء، انت جوعتني، خليتني جايع في ظل حكمك، الجأتني للسرقة، اسرقت، انت سرقت قبلي فعلمتني السرقة، بس انا تنقطع يدي؟ لا، انت لازم تقطع يدك اولا. يلا تقطع يدي لانك سرقت فعلمتني السرقة، هاي واحدة. ثانيا: انا سرقت ولكنك لا تقدر على قطع يدي، لان السارق نجس والنجس لا يطهر نجسا مثله. انت قبل اشرقته وانت نجس، ما تقدر تطهرني، شوف لي واحد نظيف يطهرني غيرك. اثنين: انا سرقت ولكنك لا تقدر على قطع يدي لانك عبد لي. قال له: انا عبدك؟ قال: نعم. قال له: مو امك مراجل اما؟ ابوك منين اشتراها؟ مو اشتراها من بيت مال المسلمين؟ مو المسلمين كل واحد يقول اشهد ان لا اله الا الله، انا مسلم اقول اشهد ان لا اله الا الله، انا لي حق ببيت المال، هذا المال اللي اخذ ابوك من بيت المال واشترى به امك انا املك جزء منه، انت عبد لي بنسبة ما املكه من بيت المال، فانت لا تقدر على قطع يدي. ارتبك المأمون، خلاه ما يعرف يحكي، مع ان المأمون لبق جدا، لبق، ما استطاع يتكلم. التفت المأمون للامام الرضا قال: ما رأيك يا ابن رسول الله، تسمع هذا شي يقول؟ قال الامام: قد اجابك بالحق فاجبه. يتكلم معقول الرجل؟ رده. فانفعل المأمون من الامام الرضا، وكانت احدى الاسباب اللي تأثر بها المأمون من الامام الرضا. فالمسألة، المأمون كان دائما يأكد على هالمعنى لان امه امه، وكان يشعر بالنقص. العرب تسمي ابن الامه تسميها جين، يعني اذا ينولد من ابو حر وامه حرة يعبرون عنها جين، وبالعكس قد ينولد من امرأة حرة ومن مملوك، نعم، يعبرون عنها جين. فعدهم هالقاعدة او هالمعنى ان الانسان يسمى باسم ابوه، وان الام لا تأثير لها على الولد ابدا، ان الام اثرها على الولد بالمرة مفقود، الاثر للاب. وهي النظرية طبعا غلط،
تماما غلط، لان بل بالعكس اثر الام على الولد اكثر من اثر الاب. ليش؟ لان الاب يلقي نطفة في الواقع وينتهي امره، لكن الولد يأخذ كيانه كله من امه، من اجزاء جسمها، من تكوينها النفسي ومن تكوينها الجسدي. تماما يتأثر الولد بالام اكثر مما يتأثر بالاب، لان دور الحمل ودور الحضانة ودور التربية نبالجين. ولذلك هاي المسألة وين يبحثوها الفقهاء؟ الفقهاء يبحثوها بباب التزاحم بين المهم والأهم. أكو باب عند الأصوليين يسموه التزاحم، هذا هنا يبحثوها الفقهاء. أن لو مثلا الولد يريد يصلي ركعتين مستحبات، الأم قالت له روح صلي ركعتين مستحبات، الأب قال له لا تصلي ركعتين مستحبات، روح جيب لي ماي. المن يطيع؟ يطيع أمر الأب أم أمر الأم؟ يزاحم الأمران في هذه الحالة. اللي يقولون بأهمية الأم يقدمون أمر الأم على أمر الوالد، يقولون لأن أمرها أهم، لأن تعبها على الولد أكثر وتأثيرها بالولد أكثر، فيقدم أمرها على أمر الأب. واللي يقول بالتساوي يقول لا، يتعارضا القولين ويشاقا. اللي أرد بينه أن العرب كانت عندها العقيدة، عندهم عقيدة أن الولد ابن أبوه والأم لا تأثير لها على الولد، وأن الأم مجرد وعاء. الحقيقة إجا القرآن يرد عليهم يقول إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، يعني من نطفة مخلوطة من ماء الأم وماء الأب. فالولد إذن متكون من الاثنين، هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث أن معنى قوله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، المقصود بالأمشاج أنها مكونة من تربة الأرض المختلفة. يعني الرواية اللي ذكرتها لك في صدر البحث أن الإنسان مخلوط من نطفة متأثرة ببقاع الأرض كافة. شنو هي بقاع الأرض؟ يعني الإنسان عنده صلاحية للتكيف. خل اوضح لك، يعني انت الان لما تشيل لك فد نوع من النبات، نوع من النبات اللي ينبت بالارض الحارة، تريد تشيله توديه للقطب الشمالي مثلا ما يعيش، توديه للمناطق الجبلية ما ينزرع. بالعكس تجيب نبات من المناطق الجبلية المرتفعة خليه بالمناطق الشهلية او بالمناطق الساحلية مثلا ما يعيش بالمناخ الحار. لكن الانسان اذا انولد بمنطقة حارة وتنقل الى منطقة جبلية باردة يعيش يتكيف ويا المنطقة. بالعكس اذا يجي من منطقة باردة الى منطقة حارة عنده يحمل قابلية التكيف يقدر يعيش. ليش؟ لان الله عز وجل اودع عنده الاستعداد، خلقه من نطفة امشاج بيها خواص البيئة بكل مقومات البيئة بكل اقسامها. نبه لجين؟ اذا هو يصلح لأن يعيش بالسهل ويعيش بالجبل ويعيش باليابسة ويعيش باليانعة. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. من بعد ما ذكر أنه هو الخالق ذكر عز وجل قال نبتليه. شو التفت لي هالنقطة؟ احنا مثلا اول لما تسألك السواحد يقول انا ما جاي اعرف فلسفة الخلق شنو هو، شو اطلع للدنيا راس اليوم وجعه وباشر مريض وودوه للمستشفى وكبر شوية حصل لمكان يدرس يوم ما حصل لمكان يدرس ولقى له ثوب يلبس يوم ما لقى له ثوب وحصل له شوية طعام رخيص يوم لا ولقى له كرسي مال دراسة او لا واليوم تمرض واليوم صابته مصيبة وتالي شالوه وذبوه بالرملة وخلوه للديدان والحشرات. شنو الفلسفة من هالوجود؟ الغاية من هذا؟ اكو كثير من الناس يقعد يسأل نفسه شنو ليش جيت انا وليش انخلقيت، شنو الغاية وش وراء هالمصيبة، هاي الدنيا اللي كلها مصائب شنو نتائجها؟ القرآن يجاوب عليك سؤال. نبه شلون يجاوب عليك؟ نبه لي شي يقول القرآن. القرآن يقول أن هاي الحياة هذه الدنيا مثل قاعة الامتحان، نبتليه نختبر للإنسان. الإنسان يدخل إلى هذه الحياة إما أن يطلع مكلل بالنجاح وإما أن يطلع مكلل بالرسوب. يعني شلون الإنسان لما الطفل أو الصبي أو التلميذ لما يطب القاعة الامتحان يو يطلع يحمل شهادة نجاح يو يطلع يحمل شهادة رسوب، كذلك الإنسان في دخوله إلى الدنيا. الدنيا مزرعة الآخرة، تمر بها الروح في هذه الحياة. إذا كانت روح خيرة تلقاها هنا فعالياتها بالدنيا فعاليات طيبة، تصل الرحم، تدافع عن المظلوم، تعمل الخير، تعين المنكوب، تساعد الضعيف، تدفع الشر، تحب الخير، تسعى بالإنسانية، طبعا هي تطلع مكللة بالرحمة، تطلع مملوءة بالنجاح. واحد لا والله يدخل إلى الحياة ذئب أجرد شرير، يعتدي، ينهب، يشلب، يقتل، هذا يطلع يحمل حطاما موبوءا، يطلع يحمل سوء، يخرج من هذه الحياة يحمل شهادة رسوب. إذن الإنسان واحد من أمرين، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، نختبره حتى نرى هل أنه، يعني مو الله عز وجل يختبره، الله ما يصح عليه الاختبار، الله أعلم بالإنسان قبل وجوده، لكن هو حتى يبين معدن الإنسان يستحق مجازات خير يوم مجازات شر. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، ولذلك تلقى بعض الناس لما يبتلى ويختبر مثلا أموال، الله عز وجل بعض الناس يرزق أموال، إذا صارت عند الأموال يحيل بأراضي ليذبها، واحد إذا صارت عند الأموال يصل بها الرحم، يساعد بها الضعيف، يدعم بها الخير، يكرم بها نفسه، يوفر لنفسه الكرامة. طبعا ذني الأموال جنس واحد، لكن واحد يحسن استعمالها واحد يسيء استعمالها، نبالي جن، هذا يطلع محمود وذاك يطلع مذموم. لا سمح الله، الدنيا بيها مصائب، تلقى واحد إذا مرت عليه المصيبة ينهار، ينسى ربه وينسى نفسه ويجزع. واحد بالعكس تمر عليه المصيبة يقول أنا شو أملك، شو أقدر أرد، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، تمر عليه يصمد لها، يتقبلها برحابة صدر، ينقطع بها إلى الله، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك تلقى الناس موقفهم يختلف بإجاء الابتلاء. وقد ضرب لنا أبو الشهداء الإمام الحسين، ضرب لنا أشمل أمثلة لما مرت عليه المصائب فقابلها بذلك الصدر الرحب. تتصور مرت عليه مواقف يوم العاشر من أشد المواقف فداحة، ولعل من أشدها موقفه لما برز ولده علي الأكبر. صور الحسين إلى لحظات مرت عليه لما نزل ولده إلى ساحة المعركة، يقول حميد بن مسلم نظرت إلى الحسين لما راد ولده النزول إلى المعركة، وضع يده على كتفه، قال بني ادن مني حتى اودعك، انحنى علي يشمه ويودعه الى ان سقط الى الارض مغمى عليهما. اويل من تلاقوا عند الوداع معانا قطوع لمن هو للقاع بشا ابن لبيا والابلاع تلظى قلوبها من العطش والحر. شخص ببصره الى السماء قال اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز اليهم غلام اشبه الناس بنبيك خلقا وخلقا ومنطقة، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إلى وجهه ثم ودعه وعيناه تلاحقه. ظل الحسين يسمع صوته إلى أن أقبل إليه الصوت، عليك مني السلام أبا عبد الله، عندئذ انقض عليه الحشين كما ينقض الصقر على فريشته، لاد عنه الخيل يمينا وشمالا واقبل الى ان وصل الى مصرع ولده، جلس عنده يمسح الدم والتراب عن وجهه. قعد عنده وشاف مغمض العين بدم سابح مترب الخدين، متواصل طبر والراس نصين، حنا ظهر الاوليد وتحسر. التفت الى باقي الهاشميين قال احملوا اخاكم، والله لا طاقة لي على حمله. حملوه الى المخيم اقبلوا به طرحوه ما بين القتلى، جلس الحسين عند رأسه. يا نجعة الحيين هاشم والندى وحمل ذمارين العلا والسؤددي، بناي فلتذهب الدنيا على الدنيا العظا، ما بعد يومك من زمان أرغدي شاف والنبل نابت علي راح صفق راح بطل حالي علي راح صاحب صوت يا زينب علي راح يا بويا ظلمت الدنيا علي كنت السواد لناظري فعليك يبكي الناظر